بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه له والعمل له عبادة واستعانة. واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم، وهو يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. وقد بينت بعض معنى محبته،
كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه،
كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع. فليس في الكائنات ما يصل العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة، فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة امتداد أكل طعام المسموم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق. فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل له، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها. هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما نقرره في موضعه. واعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث معاذ فيه أن العبادة حق الله سبحانه وتعالى على عباده، خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، وجعل سبحانه وتعالى جزاء من قام بهذه من قام بهذا الحق ووفى به الثواب العظيم والأجر الجزيل والسعادة في الدنيا والآخرة، وأعد نارا جعلها دارا لعقوبة من ضيع هذا الحق. ولهذا قال في الحديث: أن يعبدوه، أي حق الله، ولا يشركوا به شيئا، وذكر حق العباد ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك، ألا يعذبهم، بمعنى أن من ضيع هذا الحق فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه يوم القيامة، وعذاب من ضيع هذا الحق أبدي سرمدي، يكون مخلدا صاحبه في نار جهنم أبد الآباد. وهذا الحق الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله أمر عظيم يحبه الله جل وعلا ويرضى به، ولا يرضى لعباده ضده، لا يرضى لعباده الكفر. قال سبحانه وتعالى: اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهو عز وجل يحب هذا التوحيد وهذا الإيمان من عباده ويرضى به ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه، من كان شاردا معاندا جاحدا كافرا وعاد إلى هذا التوحيد، فالله سبحانه وتعالى يحب ذلك منه ويفرح بتوبة من عاد إليه. كما أن في ذلك أي هذا التوحيد وهذه العبادة وهذا الإيمان لذة العبد وسعادته ونعيمه، لذته وسعادته ونعيمه أي في دنياه وأخراه. وذكر رحمه الله تعالى أنه بيّن معنى المحبة، معنى محبة الله لذلك وفرحه، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة وموصوف بالفرح. المحبة صفة لله والفرح صفة لله، وكلها من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. بناء على ذلك من عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ آكل الطعام المسموم. آكل الطعام المسموم قد يجد لذة في طعم الطعام لكن هلاكه فيه، عطبه فيه، تلفه في ذلك الطعام وإن كان يجد لذة. أي أن هؤلاء وإن وجدوا شيئا من اللذة في ما تتعلق به قلوبهم فإن في هذه اللذة المزعومة المدعاة هلاك هؤلاء وشقاؤهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى لو كان فيهما أي السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدت. وهذا فيه أن الشرك بالله سبحانه وتعالى فساد للأرض ودمار لها وهلاك للعالم. لفسدت، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأشنع ما يكون في هذا الباب الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالشرك فساد للأرض وهلاك للعالم ودمار للناس. فإن قوامهما أي السماوات والأرض بأن تأله الإله الحق أي تخضع له وتعبده سبحانه وتعالى دون سواه. فلو كان فيهما آلهة أي معبودات غير الله لم يكن إلها الحق، إذ الله لا سمي له ولا مثل، كما قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، وكما قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية، وهو استفهام بمعنى النفي أي لا سمية له. فكانت أي السماوات والأرض تفسد لانتفاء ما به صلاحها، تفسد لانتفاء ما به صلاحها، وصلاحها بأن تكون العبودية لله، صلاحها بأن تكون العبودية لله، بدون ذلك تفسد. واقرأ في هذا المعنى آيات عديدة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاح الأرض أي بدعوة النبيين إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. فمن أخذ يدعو الناس إلى الشرك إلى الكفر إلى الإلحاد إلى هذا من أعظم المفسدين في الأرض، من أعظم المفسدين في الأرض. نعم. قال وأما يعني هذا من جهة الإلهية، أن هذا من جهة الإلهية. أما من جهة الربوبية فشيء آخر، أما من جهة الربوبية فشيء آخر كما يقرر في موضعه. يعني هذا الآية لو كان فيهما آلهة، لو كان فيهما آلهة، والآلهة أي المعبودات، وهذا هو المراد بالآية. والمتكلمون الذين لا يهتمون بتوحيد العبادة يحملون معنى الآلهة على الأرباب، وأن الآية تعتبر من الأدلة على وجود الله، يعتبرونها دليل على وجود الله، ويسمونه دليل التمانع، أي يمتنع أن يكون للكون ربين، ولو كان للكون ربين لفسدت، لأن يتنازع كل منهما مع الآخر على تدبير هذا الكون، فيستدلون بهذه الآية على إثبات وجود الله وحدانيته في الخلق والتدبير. والآية في العبادة والتألق، لو كان فيهما آلهة إلا الله أي معبودات إلا الله لفسدتا. نعم.
وقال رحمه الله: واعلم أن فقر العبد إلى الله، واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الله. لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهي الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتد غير منعم له ولا ملتد له، بل قد يؤديه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك.
نعم. يقول رحمه الله: اعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. الفقر والاحتياج القائم في العبد، كل عبد، إلى أن يعبد الله وأن يخلص دينه لله وأن لا يشرك بالله شيئا، هذه الحاجة ليس لها نظير تقاس به. لكن يقول: يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب. ما معنى قوله يشبه من بعض الوجوه؟ إذا حبس عن الإنسان طعامه وشرابه، ما الذي يحدث؟ يموت. إذا حبس عنه طعامه وشرابه يموت. وإذا حبس عن التوحيد ولم يكن من أهل التوحيد، ما الذي يحدث له؟ يموت موت القلب، وموت القلب أشد. ولهذا هو فيه شبه من بعض الوجوه، لأن الحياة لا تكون إلا بالطعام والشراب، وحياة القلب لا تكون إلا بالتوحيد، وبدون الطعام والشراب يموت الإنسان، وبدون التوحيد يموت القلب. لا حياة القلب إلا بتوحيد الله. حاجة القلب للتوحيد أشد من حاجة السمكة إلى الماء، أشد من حاجة السمكة إلى الماء. إذا فارق التوحيد مات، لا حياة له إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا القلب أصلا إنما خلق لتوحيد الله، وإذا خرج عن هذه الغاية اضطرب، مثل ما تضطرب السمكة إذا خرجت عن الماء، تضطرب ثم تموت. فالقلب لا حياة له إلا بالتوحيد، توحيد خالقه سبحانه وتعالى ومولاه. وهذا معنى قول: لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروقات كثيرة. لكن من حيث أن الجسد إذا فقد الطعام والشراب مات، فكذلك القلب إذا فقد التوحيد مات، ولا حياة له إلا بالتوحيد. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالتوحيد، توحيد الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة إنما تكون بتوحيد الله وطاعة أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. قال: حقيقة العبد، حقيقة العبد قلبه وروحه. إن مات القلب، إن مات هذا القلب، إن ماتت هذه الروح، ليس العبد عبدا، وإنما هو جثة متحركة. ليس عبدا وإنما هو جثة متحركة. العبد حقيقته قلبه وروحه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، فهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ثم لما كان تحدث قبل قليل عن أن امتداد القلب لا يكون إلا بهذا التوحيد وهذا الإيمان، أجاب عن تساؤل قد يرد، يقول القائل: أن الإنسان يجد للذات في متع الدنيا ملهياتها، يجد للذات، يجد فيها لذة، ويخبر عن نفسه أنه وجد لذة بكذا وجد لذة بكذا إلى آخره. يقول رحمه الله: ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك، فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص. ولهذا سبحان الله تجد الإنسان قد يتعلق قلبه بنوع من اللذات الدنيوية ويطمع فيها ويحب أن يحصلها ويكون في شوق لتلك اللذة، ثم إذا حصل عليها وكانت بين يديه يلتذ بها يوم يومين ثلاثة، ما الذي يحدث بعد ذلك؟ يسأل، يمل، لا يجد لهذا الذي كان يشتاق لأن يلتذ به، لا يجد له لذة، وهو من قبل في غاية الشوق لأن يلتذ بذلك، لكن يمضي يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة أكثر أو أقل تذهب هذه اللذة، ويسأل منه ويمل. وانظر هذا في حال الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم. الطفل الصغير عندما يظفر بلعبة في شوق أن يحصل عليها يلعب بها ثم يرميها ويشتغل بشيء دونها أو شيء أحسن منها. فلذة الدنيا هذا شأنه، ليست دائما، مهما كان الأمر ممتعا جميلا لذته ليست دائما، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ لعلها كذا غير منعم له ولا ملتذ له. في وقت من الأوقات يكون منعم له وملتذ لهذا الأمر، لكن قد يأتي عليه وقت يسأل منه ويمل، بل أعجب من ذلك قد يؤذيه اتصاله به، قد يؤذيه اتصاله به ذاك الشيء الذي كان يلتذ به، ليس فقط لا يصل إلى مرحلة أنه لا يلتذ به، بل يصل إلى مرحلة أنه يؤذيه اتصاله به.
وقال رحمه الله: وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآفلين. وكان أعظم آية في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر، وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. واعلم أن هذا الوجه
وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت، لا غنى له عنه طرفة عين ولا لذة به له إلا بإقباله عليه وإقباله على طاعته وذله بين يديه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأينما كان فهو معنا. ولهذا قال إمامنا الخليل عليه الصلاة والسلام: لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين، لأن الصلة بالله والإقبال على الله في المؤمن أمر دائم مستمر. قال: وكان أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: وقد بسطنا في معنى القيوم، بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر، وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه.
واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، أحدهما على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إنه إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقول المعتزلة وغيرهم، فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف على هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآية، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها، وهذا يفسر في موضعه.
نعم، فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، المشقة التي توجد في بعض العبادات، المشقة التي توجد في بعض العبادات ليست مقصودة بالأمر المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما جاء التبع، وإنما المقصود الأول بالأمر الشرعي العبودية لله ليس المشقة للعبد. نعم.
ولهذا لم يجيء في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
عندي: وإنما جاء في القرآن ذكر التكليف في موضع النفي.
نعم. وإنما جاء في القرآن الكريم ذكر التكليف في موضع النفي كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم، وذلك لإرادة وجه الله والإنابة إليه وذكره وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدا. قال الله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذا أصل.
نعم. يقول رحمه الله: تعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، الأصل الأول أن نفس الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، نفس الإيمان قوت للإنسان وغذاء وقوام للإنسان ولذة وحياة حقيقية كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد ما يعتقد أهل الكلام. أهل الكلام ماذا يقولون؟ أهل الكلام يقولون لا كما يقول من يعتقد أهل الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف ومشقة، أن عبادته تكليف ومشقة، وخلاف مقصود القلب، وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار. العبادة، العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هي في الحقيقة مجرد امتحان واختبار للعباد، ليست قوت للقلوب ولا راحة للنفوس ولا سعادة لها ولا لذة، وإنما هذا مجرد امتحان مثل سائر الامتحانات التي يدخلها أي إنسان لا يجد لها طعم ولا يجد لها لذة، وليس مقصودها اللذة ولا السعادة ولا غير ذلك. هذا كلام من أفسد ما يكون، ويدل أن هؤلاء القوم من أبعد الناس عن روح العبادة وحقيقتها. آخرون وهم المعتزلة قالوا أو لأجل التعويض بالأجل، أو لأجل التعويض بالأجل. العبادة ليست قوتا للقلب ولا راحة له ولا قواما للإنسان، وإنما هي أمر يقوم به العامل ليأخذ عنه عوضا وأجرا، ليأخذ عنه عوضا وأجرا لأجل التعويض بالأجر، كما يقوله المعتزلة وغيره، كما يقوله المعتزلة وغيرهم. فإنه وإن كانت الأعمال الصالحة ما هو خلاف هوى النفس، ما هو خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، هذه أمور كلها تشق على النفس وعلى خلاف هوى النفس، لكنها ليست مقصودة أصالة بالأمر الشرعي، وإنما المقصود بالأمر الشرعي هو نصرة دين الله، التقرب إلى الله، طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا. ثم نبه رحمه الله إلى أن تسمية الأوامر الشرعية مثل الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك تسميتها تكليفا أو تكاليف، هذا ليس من الإطلاقات المعروفة عند السلف، ليس من الإطلاقات المعروفة عند السلف، وإنما مشهورة عند كثير من المتكلمة والمتفقهة، ولم يأتي إطلاق تكليف على الأوامر الشرعية لا في القرآن ولا في السنة، وإنما جاءت هذه اللفظة في سياق النفي، لا يكلف الله لا نكلف، جاءت في سياق النفي. نعم.
الأصل الثاني: النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة.
الأصل الثاني أن
النعيم في الدار الآخرة، النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل
بإضافة أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به، أيضا به، لأنه في الأصل الأول قال أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، هذا أين؟ في الدنيا. الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به، بماذا؟ به بالإيمان أو بالله سبحانه وتعالى. فأن نفس الإيمان بالله في الأصل الأول قال أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله وغذاء الإنسان وقوته، هذا في الدنيا. الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به، أي بالإيمان بالله ومحبته وإجلاله سبحانه وتعالى، فبه ساقط عندكم.
الأصل الثاني أن النعيم في الدار الآخرة أيضا به مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك.
هذا كلام من أفسد ما يكون، وهو من كلام أهل الضلال من أهل الكلام وغيرهم، يقول لا تحصل لذة إلا بمخلوق، لا يتب مخلوق إلا بمخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه الذي يكرره في صلاته: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهؤلاء يقول لا، ليس هناك لذة إلا بمخلوق من مأكول أو مشروب أو منكوح أو نحو ذلك، وكلام من أقبح الكلام. وأعظم اللذة جحدوها في تقعيدهم هذا، أعظم اللذة وأكملها جحدوها بهذا التقعيد الفاسد. بل
اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى، كما في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، رواه النسائي وغيره وفي صحيح.
نعم، هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في صلاته قبل أن يسلم، كان يقوله في صلاته قبل أن يسلم. وهذا فيه أن ثمة صلة بين الصلاة والرؤية، ثمة صلة بين الصلاة والرؤية، والقرآن دل على هذه الصلة وأيضا السنة. أما القرآن ففي قوله جل في علاه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم ذكر الصنف الآخر: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ثم ذكر بعد ذلك أعمالهم وذكر منها: فلا صدق ولا صلى. فدل ذلك على أن أهل النظر هم أهل الصلاة. وأما السنة ففي قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. كأنه يقول: من أراد منكم أن يحظى بهذه اللذة العظيمة والنعيم العظيم عليه بالمحافظة على الصلاة وألا يغلب عليها. فبين الصلاة والرؤية صلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم من صلاته يسأل الله هذا السؤال العظيم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبين وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجدنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة.
نعم، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. هذا فيه أن هذا النعيم الذي هو رؤية الله سبحانه وتعالى أكمل لذة وأكمل نعيم يناله أهل الجنة.
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره، فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم.
عندي: كان حصول لذته وتنعمه به أعظم، كان حصول لذته وتنعمه به أعظم. وقد روي
أن يوم الجمعة يوم المزيد، وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة، وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا. قال الله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة، وذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة، وبالذوق والوجد أخرى إذا أنكر اللذة، فإن ذوقها ووجدها ينفي إنكارها. وقد يحتجون بالقياس في الأمثال تارة، وهي الأقيسة العقلية.
نعم، قوله رحمه الله تعالى: هذان الأصلان، هذان الأصلان، إلى ماذا يشير؟ يشير إلى العبادة والاستعانة، أو إلى ماذا يشير؟ نعم، أحسنت. الأصلان اللذان ذكرهما قريبا، قال: واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين، مبني على أصلين. الأول أن نفس الإيمان بالله ومحبته غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. نفس الإيمان غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. والأصل التالي أن النعيم في الدار الآخرة أيضا بالإيمان، بالإيمان بالله، مثل النظر إليه، النظر إلى الله سبحانه وتعالى أعلى نعيم الآخرة، لا ينال هذا إلا بالإيمان بالله، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الحديث: إنكم، يعني يا أهل الإيمان، سترون ربكم. فهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، يعني عليهما مدار كلام أهل العلم والإيمان. نعم.
الوجه الثالث أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا من
ولا
هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خف ولا رف ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا الله. وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول. لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول، فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعائه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول، ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مغلق، فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة منجاته ما كان أحب إليه من لذته، حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا. ولكنه
عندي إضافة حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا. نعم، ولكنه
لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمة
ومن ذكر نعمائه عليهم
ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له.
فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له
ومحبته على إحسانه.
هذا الوجه الثاني أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا من، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل. أي ذلك كله بيد الله، هذا كله بيد الله. علم العبد بذلك وإيمانه به وتحققه بالإيمان بذلك أن ربه والذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسفر عليه نعمه، إذا مسه الضر لا يكشفه إلا الله، ولا يأتي بالحسنات إلا الله، لا يرفع المصائب إلا الله، لا يأتي بالنعم إلا الله. هذا الوجه عندما يكون حاضرا في قلب العبد ويشهده يقوي فيه التوكل والاستعانة والصلة بالله سبحانه وتعالى وصدق اللجوء إليه. قال: وهذا الوجه أظهر من الأول للعامة. وهذا الوجه أظهر من الأول للعامة. الأول ما هو؟ اللذة بالعبادة وأن روح القلب وهناءة إلى آخره. هذا الوجه أظهر للأول، أظهر للعامة الأول، يعبد الله لأن بيده الأمر، لأنه هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يتصرف في هذا الكون. فهذا الوجه أظهر عند العامة من الوجه الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول. لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول. هذا كلام جميل، يدعو بهذا الوجه الذي هو أن الله بيده الأمر، العطاء، المنع إلى آخره، يدعو به إلى الأول. بل ذكر رحمه الله كلاما جميلا أن هذا المعنى قد يوصل العبد إلى الأول الذي هو التلذذ بالعبادة. وضرب لذلك مثالا يجد كثير من الناس، تجد في شرود، في غفلة، ثم تأتي مصيبة من المصائب، بلية من البلايا، فيأخذ في ماذا؟ الدعاء، المناجاة، التذلل، السجود، القيام في ثلث الليل، التبكير للصلوات. ماذا يحدث؟ يذوق اللذة التي كان مفتقدا لها، فيكون وصل إلى هذا الوجه من خلال ماذا؟ من خلال الوجه الأول. الوجه الأول اعتقاده أن بيد ربه السعادة، بيد ربه العطاء، المنع، اللذة، كل هذه الأمور بيد الله، زوال المصاب، فيلجأ إلى الله ويخضع ويدعو ويناجي ويتضرع إلى أن تدخل هذه اللذة إلى قلبه. ولهذا يقول رحمه الله: لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول. فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه، وأيضا يقتضي محبة الله وعبادته لإحسانه لعباده وإسباغه النعم عليهم. لكن إذا عبدوا وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول الذي هو ماذا؟ اللذة. دخلوا في الوجه الأول الذي هو اللذة. وضرب لذلك المثال الذي وقفنا عليه عندما يصاب الإنسان بمصاب فيقبل على المناجاة و السؤال فيجد من لذيذ المناجات وعظيم الإيمان والإنابة ما كان أحب إليه من حاجته تلك. نعم.
الوجه الرابع أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته.
القدر الزائد.
إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس. وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يقابله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه، وفي الأثر المأثور أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبا، ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة.
يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة
شجاعا أقرع يأخذ بها بلهزمته.
يأخذ بلهزمته
يقول أنا كنز أنا ماله. وكذلك نظائر هذا في الحديث، يقول الله يوم القيامة يا ابن آدم أليس عجلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا. وأصل التولي الحب، فكل من أحب شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله، فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، رواه الترمذي وغيره.
هذا الوجه الرابع أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه، أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله. العبد يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى لباس، يحتاج إلى حركة. إن أخذ من هذه الأشياء القدر الزائد على حاجته من هذه الأشياء إلى عبادة الله صارت تلك الأشياء مضرة عليه وأهلكته، سواء الطعام أو الشراب أو غير ذلك. وإذا أحب هذه الأشياء حبا تاما أو بعضها بحيث يخالل هذا الحب قلبه فإنه يسأمها ويملها ولا يصبر على البقاء عليها، لأن أي لذة من هذه اللذات لا تدوم كما سبق بيان ذلك، إلا الالتذاذ بطاعة الله فإنها باقية للعبد في دنياه وأخراه. ويقول رحمه الله: اعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله لا بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سببا لعذابه. ومثل لذلك بالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، كيف أن كنزهم للذهب وجمعهم له وكثرته بين أيديهم شيء يجدون فيه نوع من اللذة، لكنها تنقطع في الدنيا وتكون حسرة وعذابا يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث أن كنزه يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي حية عظيمة تأخذ بلهزمته أي شدقيه، تأخذ بلهزمتيه أي شدقيه، وتقول له أنا كنزك أنا مالك. فأين هذه اللذة التي فنيت في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، ثم تبقى هذه العقوبة ويلقى هذا العذاب عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك. فإذا من الأصول والوجوه المتقررة هنا أن ما سوى الله، تعلق العبد بما سوى الله مضرة على العبد وهلكة له في الدنيا والآخرة.
الوجه الخامس أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة، وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق، فلما قال إياك
وهذان الوجهان
في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق
في الخالق
وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في الخالق فلما قال إياك نعبد وإياك نستعين كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته
كان صلاح العبد في
عبادة الله
واستعانته
وكان في عبادة ما سوى والاستعانة بما سوى مضرته وهلاكه وفساده
وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلكته وفساده. قوله وهذان الوجهان، ما المراد بهما؟ نعم، وهذان الوجهان يشير إلى ماذا؟ وهذان الوجهان في المخلوقات، ها؟ في المخلوقات. وهذان الوجهان يقول في المخلوقات، اقرأ الكلام. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في الخالق. اقرأ الآية التي ذكر أخيرا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم. انظر قوله ليكونوا لهم عزة، هذا إيش؟ استعانة بهم. وقوله سيكفرون بعبادتهم هذا جانب آخر. فهذان الوجهان في المخلوقات، أي هذا التعلق الباطل الفاسد الذي يوجد من الكفار والمشركين بالمخلوقات نظير العبادة والاستعانة في الخالق. فلما قال إياك نعبد وإياك نستعين كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته به. أيضا مقابل ذلك ماذا؟ وكان في عبادة ما سواه واستعانته بما سواه مضرته وهلاكه وفساده. فسعادة العبد بعبادة الله واستعانته بالله، فإذا صرفت هذه العبادة والاستعانة إلى غير الله ما الذي يحدث؟ يكون هلاكه ومضرته وفساده من جهة هذا الذي تعلق به. وهذا كما قال الشيخ لأمثلة كثيرة، منها هذه الآية واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، مثله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فماذا حصل؟ فزادوهم رهقا. مثل أيضا قوله من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذا له مظاهر كثيرة جدا. من تعلق بشيء غير الله سبحانه وتعالى عذب به ولم يزده إلا هلاكا ومضرة. هذا وجه آخر من الوجوه التي يتبين بها هذا المقام. بقي بعض الوجوه، ومن باب الفائدة يعني لو جلس كل واحد فيما بعد في بيته ولخص هذه الوجوه كل وجه في سطر، يعني لخص هذه الوجوه التي يبين فيها شيخ الإسلام هذا الأصل العظيم، يلخص هذه الوجوه كل وجه في سطر حتى تكون واضحة عنده، مترابط بعضها ببعض، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.